الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: هدوء صباحي في المناطق الساخنة، وغارة فجر على حارة حريك تسوي بناء بالأرض. حزب الله متمسك بمقولة نصره الإلهي الذي لم يشهد له التاريخ، وإسرائيل ترد: لن نسمح لك بالتقاط أنفاسك أو ترميم قوتك. اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي اليوم، والعراق ينفي نيته توطين الضيوف اللبنانيين. قصف إسرائيلي على مواقع في حمص وحماة، والحصيلة الأولية إصابات وحرائق. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصر. لتبسيط مجريات الأحداث والتطورات، يمكن ملاحظة النقاط الآتية: لبنان يسعى عبر القنوات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لوقف النار والدفع نحو تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته على الجانبين اللبناني والإسرائيلي. تل أبيب حذفت من قاموسها 1701 وتصر على تفكيك لبل تدمير قدراته وبنية حزب الله العسكرية وإبعادها كليا عن حدودها الجغرافية، وباتت تطالب بيروت بالتطبيق الفوري للقرار الدولي 1559 وغيره من القرارات ذات الصلة المتعلقة بسحب السلاح من الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم الجيش كامل الأراضي اللبنانية. كما أنها لن تسلف إدارة بايدن التي باتت في أواخر أيامها في البيت الأبيض ما تعتبره إنجازات تحققت في القضاء على القادة الكبار في حماس وحزب الله، وصولا إلى تسوية غزة بالأرض وحتى معظم مناطق سيطرة الحزب في لبنان، خصوصا وأن إسرائيل باتت تعول أكثر من أي وقت مضى على وصول ترامب حليفها الاستراتيجي إلى سدة الرئاسة لمتابعة مخططاتها تحديدا تجاه إيران. طهران المتفرجة، وكما أقرت بنفسها، لن تحارب أو تدخل في معارك، بل ستواصل القتال حتى آخر عنصر من أذرعها لتكون شريكا أساسيا في أي عملية تفاوض مستقبلية. أما قراءة المراقبين العسكريين لرسالة الهدهد أمس فكانت وفق رؤيتهم لرفع معنويات المقاتلين على الجبهة الجنوبية ليس أكثر، وقالوا إن لبنان كله لبل المنطقة بأسرها تحت رقابة الاستخبارات الإسرائيلية عبر المسيرات وغيرها من أجهزة التجسس مدعومة بالأجهزة الأمريكية على تنوعها، وبالتالي لا يمكن لأي مسير الانطلاق من أي منصة، مع ملاحظة أن الغارات الإسرائيلية استهدفت كل المنصات المحتملة، بدليل أن الحزب لجأ حصرا في المدة الأخيرة إلى إطلاق رشقات الصواريخ، مضيفا أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي أسقطت عشرات الصواريخ الإيرانية وتلك المنطلقة من لبنان في أجوائها، ما يعني أن الصور التي بثت قديمة العهد والتصوير، رغم أنها أدخلت بعض القلق إلى الداخل الإسرائيلي على المستوى الشعبي. نبدأ من الميدان.
إذن يسجل صباحا هدوء حذر على مناطق وأحياء الضاحية الجنوبية بعد غارة قرابة الثانية إلى ثلثا فجرا استهدفت مبنى في منطقة حالة حريك قرب بنك عودي سوته بالأرض عقب غارة على المنطقة في 1:25 تزامنا مع تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية فوق بيروت وضاحيتها.
وكان الجيش الإسرائيلي أنذر السكان أبنية في حارة حريك بضرورة إخلائها، ومساء أمس أغار الطيران على الضاحية مستهدفا محيط ملعب الراية حارة حريك والمريجي.
إلى البقاع، فقد استهدفت الغارات فجرا مرتفعات بلدة بوداي ومحيط مدينة بعلبك وبلدة سحمر في البقاع الغربي.
وإلى الحدود اللبنانية السورية، حيث شن الطيران الإسرائيلي غارة على مرتفعات بلدة جنتا.
جنوبا، سجلت غارة عنيفة فجر اليوم على بلدة عدلون فضلا عن قصف مدفعي على بلدتي علم الشعب والناقورة.
وأمس نفذت الطائرات غارات جنوبا على الخيام محيط كفرحونة مليخ صريفة أرزون شبعة أطراف بلدة السكسكية طول منزلا في معروب عدلون كفر حمام مرتفعات إقليم التفاح الحوش البازورية وانصار، كما أدت غارة إلى قطع طريق شبع البقاع.
وقد شن الطيران الإسرائيلي غارة على مبنى في منطقة الحفير بوداي غربي بعلبك، نجم عنها 4 قتلى من آل شمس وعلوة، وجريح نقل إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في حال خطيرة.
وفي البقاع غار الطيران الحربي على محيط النبي شيت مرتفعات جنتا وميدون في البقاع الغربي.
وقد أدت الغارة على الوردانية إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين.
وزارة الصحة تحدثت ليلة الماضية في حصيلة أولية عن استشهاد 5 من عناصر الدفاع المدني في غارة إسرائيلية على بلدة دردغية الجنوبية، مضيفة في بيان أن إسرائيل جددت استهداف طواقم الإنقاذ والإسعاف ضاربة عرض الحائط القوانين والأعراف الدولية والمواثيق الإنسانية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي مجددا إلى اتخاذ موقف حازم يحول دون مضي إسرائيل قدما بهذه الاعتداءات التي تضاعف ويلات الحرب.
وفي وقت أعلن حزب الله منتصف الليلة الماضية أنه شن أمس 22 عملية عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنات في الشمال، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أنه تم قرابة 1 من بعد منتصف الليل اعتراض هدف جوي كان في طريقه إلى إيلات.
وكشف الناطق باسم بلدية كريات شمونة عن تعرض 19 مبنى في المنطقة للإصابة المباشرة جراء سقوط صواريخ من لبنان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن عملياته نجحت في تفكيك أكثر من 500 بنية تحتية تابعة لحزب الله تشمل مخازن أسلحة ومجمعات قتالية في مارون الراس، وأنه قتل قائد منطقة مارون الراس في الحزب.
في المقابل أشار الجيش الإسرائيلي إلى مقتل 11 جنديا إسرائيليا وإصابة 168 منذ بدء التوغل البري المحدود عند الحدود مع لبنان.
وأقر الجيش الإسرائيلي صباحا بمقتل ضابط وإصابة جندي بجروح خطرة في معارك في جنوب لبنان.
كما أعلن الجيش مقتل جندي كتبت عنه صحيفة جيروزاليم بوست أنه يخدم في الكتيبة 5030 التابعة للواء 228. وأوضح الجيش أن جنديا احتياطيا آخر أصيب بجروح خطيرة في معارك لبنان. ووفقا لحصيلة الجيش الإسرائيلي فأن مقتل هذا الجندي رفع إجمالي عدد الجنود الذين قتلوا منذ 7 من تشرين الأول من العام الماضي إلى 731.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال أدهم جاحوت من وحدة ملف الجولان التابعة لحزب الله في سوريا في غارة على القنيطرة.
وقتل إسرائيليان في قصف على مستوطنة كريات شمونة عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق 20 صاروخا من لبنان عليها، وأصيب 6 أشخاص إثر صواريخ سقطت على حيفا.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش يحقق في سبب فشل المنظومات الدفاعية في اعتراض الصواريخ التي أطلقت من لبنان على المنطقة.
ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم أن القبة الحديدية للدفاع الجوي لم تعمل في خلال الرشقة باتجاه المستوطنة المذكورة التي طلبت من 2000 إسرائيلي لا يزالون فيها مغادرتها فورا. رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هليفي أكد مواصلة مهاجمة حزب الله بقوة، وقال لن نسمح له بالتقاط أنفاسه أو ترميم قوته. اليونيفيل أكدت حصول توغلات للجيش الإسرائيلي في كل مكان قرب الخط الأزرق في جنوب لبنان، وأوضح متحدث باسمها أن المنظمة تراقب اشتباكات في اتجاه اللبوني على بعد نحو 2 كيلومترين شرقي الناقورة، لكن مع ذلك فإن قدرات اليونيفيل على المراقبة محدودة للغاية بسبب القصف العنيف الذي يمنع وحداتهم من الاقتراب إلى المنطقة.
مواقف حزب الله لم تتبدل، بل أكدت التصميم على الحرب، على ما قال عدد من نواب كتلة الوفاء للمقاومة في زيارة لأحد مراكز الإيواء.
جينا نقول له إنه ليكم الموجودين بالجبعة صاملين إنه ليكم عم تصدوا للعدو الإسرائيلي.
البعض كان يراهن على هزيمة المقاومة، وأثبتت الأيام بأن المقاومة قد أنجزت انتصارا إلهيا لم يشهده التاريخ.
نحن قدرنا أن ندافع عن نفسنا، ما عرض علينا الأمن والاستقرار بهذه المنطقة ونحن رفضناه.
لا يظنن أحد أن ما يعلنه الإسرائيلي من خلال التهويل ومن خلال التهديد سوف يؤثر في معنويات المقاومين الذين يتوقون دائما إلى المواجهة وإلى الميدان. نحن ندعو الجميع إلى أن ينصتوا وأن يروا ما يجري في الميدان ليحكموا على الصورة، هذه الصورة التي بينت بالحد الأدنى الأسبوع الأخير محاولات العدو للدخول برا، ولكن كان دائما المجاهدون بالمرصاد يكبدونه كثيرا من الخسائر.
وسط هذه الأجواء أعلن الجيش اللبناني توقيفه سوريين جندتهما إسرائيل عبر مواقع التواصل لتوثيق آثار الغارات التي تشنها على مناطق عدة في لبنان.
وأورد الجيش في بيان أنه نتيجة عمليات رصد ومتابعة لشبكات التجسس وعملاء العدو الإسرائيلي، أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوريين لإقدامهما على تصوير أماكن ونقاط مختلفة وتوثيق آثار الغارات الجوية المعادية ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثامين للتحقق من نتائجها، وبشر التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص.
في هذا الوقت ومع توجيه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بتسمية اللبنانيين الفارين من الحرب الدائرة في لبنان إلى العراق بالضيوف وليس نازحين، قدرت وزارة الهجرة العراقية وصول نحو 7,000 لاجئ لبناني إلى الأراضي العراقية هربا من الحرب في لبنان.
وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة أن إجمالي عدد اللبنانيين الواصلين إلى العراق لا يزال غير دقيق، لأن المنافذ البرية والجوية كمنطقة القائم ومطاري النجف وبغداد لم ترسل إحصاءات كاملة، مضيفا أن الإحصاءات المتوفرة لدى السلطات العراقية تشير إلى وجود 4,600 نازح، ومتوقعا وجود 7,000 نازح استنادا إلى الأرقام الأولية التي وصلت إلى السلطات من العتبات الدينية والمنافذ الحدودية.
المتحدث باسم وزارة الهجرة نفى تقارير عن الرغبة في توطين النازحين اللبنانيين في العراق، لافتا إلى أن القصة لا تتعلق بالتوطين، إنما هناك مدن للزائرين وفنادق استوعبتهم في كربلاء والنجف، لكن بعض العائلات فضلت الذهاب إلى أقارب وأصدقاء في بعض المحافظات العراقية.
وكان ناشطون عراقيون تحدثوا عن محاولات سياسية لتوطين اللبنانيين في مدن عراقية، وسرب بعضهم تسجيلات لم يتسنى التأكد من صحتها أن محافظة ديالى واحدة من المواقع المرشحة لاستقرارهم.
وعلى خط المساعي الدولية ووقف النار، ومع تأكيد السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة أن على حزب الله التراجع إلى شمال الليطاني إذا أراد التهدئة، يعقد اليوم وبناء على طلب فرنسا مجلس الأمن الدولي اجتماعا لإعلان موقف من ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان وفي غزة، لأن باريس ترى أن التصعيد في كل من غزة ولبنان لا يصل إلى أي نتيجة سوى إلى حرب إقليمية كبيرة غير مسبوقة.
ووفق مصادر فرنسية فإن هذا من واجب مجلس الأمن، مشددة على أن دوره هو في منع هذه الحروب. أما الإدارة الأمريكية التي تؤيد عقد المؤتمر من أجل لبنان فلا توافق على وقف النار في لبنان، إذ أن إسرائيل فصلت للإدارة الأمريكية ما تريد القيام به في لبنان عبر عملية ستستمر بضعة أسابيع على أن تكون هناك مجموعة عسكرية أو هجمات عسكرية في الجنوب، وليس احتلالا بل عمليات قصيرة المدى لإنهاء حزب الله في الجنوب اللبناني إلى دفعه إلى ما وراء جنوب الليطاني، ثم التفاوض على الحدود وتطبيق القرار 1701.
وبحسب المصادر فإن الإدارة الأمريكية تؤيد ما تقوم به إسرائيل في لبنان، وترى أن حزب الله ينهار بعدما واجه هزيمة كبرى، وأن إسرائيل مستمرة في عملياتها في الجنوب حتى تتمكن من هزيمته بالكامل ثم تتفاوض مع الحكومة اللبنانية. لذا تشدد الولايات المتحدة وفرنسا على ضرورة إجراء انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان. وأكدت المصادر كذلك أن واشنطن طلبت من إسرائيل ألا تعرض مطار بيروت ولا مرفأ بيروت لأي خطر.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال: نحن على وشك حرب شاملة في لبنان قد تكون عواقبها مدمرة بالفعل، لكن لا يزال هناك وقت لإيقاف ذلك.
كما رحب غوتيريش بقرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة عدد القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية، داعيا الدولة إلى زيادة جهودها لتحقيق احتكار حيازة الأسلحة، ومؤكدا أهمية زيادة الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية ومؤسسات الأمن الحكومية من أجل استقرار لبنان.
وشجع غوتيريش الجهات الفاعلة اللبنانية على تنشيط الجهود لإقامة حوار وطني شامل لمعالجة القضايا العالقة.
الخارجية الفرنسية كانت أشارت أيضا إلى أن باريس ستعقد اجتماعا وزاريا دوليا في شأن الأزمة في لبنان في 24 من الحالي، وسيركز على الوضع السياسي الداخلي والمساعدات الإنسانية وسط تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله.
وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع سيركز أيضا على العمل على تعزيز الدعم للقوات المسلحة اللبنانية في الوقت الذي تحاول فيه الدول إقناع الجانبين بقبول وقف إطلاق النار.
وأوضحت المعلومات الواردة من العاصمة الفرنسية أن المؤتمر سيحضره ممثلون عن الإدارة الأمريكية وبمستوى وزراء خارجية دول الخليج، أي السعودية، قطر، الإمارات، مصر والأردن. وسيكون الموضوع الأبرز توفير المساعدات للجيش بالمال والتجهيزات والمساعدات للنازحين ومساعدات للبنان.
مصدر حكومي لبناني كان أفاد بأن حزب الله سبق وأبلغ السلطات اللبنانية موافقته على وقف لإطلاق النار مع إسرائيل في اليوم الذي قتل فيه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بغارات إسرائيلية، وأنه منذ الاغتيال لم تجري الحكومة أي اتصالات مع الحزب.
المصدر شرح أن حزب الله أبلغ رسميا للحكومة عبر رئيس المجلس نبيه بري في 27 أيلول الماضي موافقته على المبادرة الدولية لوقف النار، علما أن نصر الله كان كرر أن حرب الإسناد لغزة لن تتوقف قبل وقف الهجوم الإسرائيلي على القطاع.
وللتذكير فأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أبلغ في اليوم اللاحق في أثناء وجوده في الأمم المتحدة محاوريه الدوليين بموافقة حزب الله.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد في اليوم نفسه في خطابه أمام الأمم المتحدة عزم بلاده على مواصلة قصف حزب الله في لبنان.
وبالفعل شن الطيران الإسرائيلي بعد ساعات من ذلك غارات جوية مدمرة على حارة حريك أسفرت عن مقتل نصر الله مع آخرين لم تكشف أسماؤهم ولا هوياتهم حتى الساعة.
واليوم ركزت صحف عالمية الضوء على منح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نتنياهو الوقت الكافي لتدمير قدرات حزب الله، مشيرة إلى أن ضرب مشروع إيران النووي لن يكون سهلا حتى على الولايات المتحدة نفسها.
صحيفة الموند الفرنسية كتبت أن إسرائيل توسع عمليتها العسكرية في لبنان في وقت تبدو فيه إدارة بايدن مستعدة لمنح نتنياهو الوقت الكافي لإضعاف قدرات حزب الله قبل استئناف جهود التوصل إلى حل دبلوماسي.
وفي مقال في صحيفة واشنطن بوست شاء أن نتنياهو الذي تجاهل كثيرا التحذيرات الأمريكية حطم أمال بايدن في الشرق الأوسط، والأحباط يتزايد داخل إدارته خصوصا بعد عملية اغتيال نصر الله.
صحيفة نيويورك تايمز سلطت الضوء على حجم الدمار الذي لحق بالعديد من القرى اللبنانية الحدودية جراء الغارات الإسرائيلية،
ونقلت عن المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في السكن اللائق أن القانون الدولي الإنساني واضح وأن إسرائيل مطالبة بتقديم أدلة على أن المباني المدمرة كانت تمثل تهديدا مستمرا قبل استهدافها.
البيت الأبيض أوضح أن الرئيس الأمريكي حض رئيس الوزراء الإسرائيلي في اتصال هاتفي بينهما على تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في لبنان وخصوصا في المناطق المأهولة بالسكان في بيروت، بينما كرر دعمه لاستهداف مسلحي حزب الله.
وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن بايدن استنكر هجوم إيران بصواريخ باليستية على إسرائيل، لافتا إلى أن الرجلين بحثا أيضا في الوضع الإنساني في غزة. وشدد البيان على أن بايدن كرر التأكيد على حق إسرائيل في حماية مواطنيها من حزب الله.
أضاف البيت الأبيض أن الزعيمين ناقشا الحاجة الملحة لتجديد الدبلوماسية للإفراج عن الرهائن لدى حماس، واتفقا على البقاء على اتصال وثيق في الأيام المقبلة.
وكانت شبكة ABC نيوز نقلت عن مسؤول أمريكي أن المكالمة بين بايدن ونتنياهو ركزت على خطط إسرائيل للرد على إيران، وأشار المسؤول إلى أنهما ناقشا مستقبل العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان بشكل مطول.
وأوضح المسؤول نفسه أن أجواء المكالمة بين بايدن ونتنياهو كانت ودية على الرغم من العلاقة المتوترة بينهما.
والقناة 12 الإسرائيلية كشفت أن بايدن ونتنياهو ناقشا احتمالات الرد الإسرائيلي على إيران، وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية سعى إلى فهم الموقف الأمريكي والحصول على الدعم.
أضافت القناة أنه لا يمكن التقدير أن هذه خطوة تحضيرية مهمة تجاه التحرك الإسرائيلي، مشيرة إلى أن بايدن قال أن على إسرائيل أن تبدأ بالتخطيط للمرحلة التي ستلي القتال في جبهة لبنان.
كشفت مصادر معنية بمجريات الاتصالات مع رئاستي الحكومة ومجلس النواب أن انسدادا خطيرا يسجل في سياق المساعي والجهود لوقف التصعيد الحربي والتوصل إلى وقف للنار، بما ينذر بتصعيد واسع وخطير على الأقل لجهة ترجمة التهديدات التي يطلقها المسؤولون السياسيون والقادة العسكريون الإسرائيليون.
المصادر التي لم تخفي خشيتها من مؤشرات التصعيد في المواجهة البرية على الحدود عقب محاولات الاختراق المتعاقبة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة بدت متحفظة بل حذرة للغاية حيال ما يتردد حول ضمانات أمريكية بردع إسرائيل عن تسعير الحرب ومحاولة اختراق أو احتلال مناطق في الجنوب، بما يؤشر إلى أن الشكوك الرسمية اللبنانية في الموقف الأمريكي بلغت ذروتها في ظل التغطية الأمريكية للهجمات الإسرائيلية على حزب الله.
وبذلك تابعت المصادر بات يخشى أن يكون التصعيد الواسع الذي سجل أمس وطاول مناطق بعيدة من الجبهة في لبنان وإسرائيل إنذارا متقدما لاحتدام ميداني سيؤدي إلى تسريع المواجهات البرية وسط انعدام الأمل بأي تسوية لوقف نار مؤقت في وقت وشيك.
ومن عين التين أكد الرئيس نبيه بري على تقدم إيجابيا في شأن وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، غامزا من قناة الأمريكيين الذين يقولون إنهم مع وقف الحرب لكنهم لا يفعلون شيئا لتحقيق ذلك، ومعتبرا أن تفويض حزب الله له بالمفاوضات السياسية ليس جديدا وإن كان تم تجديد تأكيده.
بري أشار إلى أن الموقف اللبناني لا يزال متمسكا بالثوابت التي أقرت في اجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط، وإذ لخص المواقف الدولية من مساعي وقف الحرب قال رئيس المجلس إن الفرنسيين لا يزالون معنا في الموقف إضافة إلى البريطانيين، أما الأمريكيين فيقولون أنهم معنا لكنهم لا يفعلون شيئا لوقف العدوان.
وأكد الرئيس بري أن التفويض الذي تحدث عنه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ليس جديدا ولا يغير شيئا، مذكرا أنه في حرب العام 2006 كان يتولى التفاوض السياسي واليوم يفعل الشيء نفسه ونافيا ما تردد عن رفضه التفويض.
ولفت إلى أن الوضع المستجد لدى حزب الله بعد الحرب يعوق حراك مسؤوليه وبالتالي يزيد من المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأنه يعول على جلسة مجلس الأمن المرتقبة اليوم وما إذا كان سيصدر عنها شيء في خصوص لبنان باعتبار أن الملف سيكون حاضرا هناك، معتبرا أن هذه الجلسة ستحمل مؤشرات على مسار الحراك السياسي.
وكان الرئيس ميقاتي جدد التأكيد أن المساعي العربية والدولية لا تزال مستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، لكن التعنت الإسرائيلي والسعي لتحقيق ما تعتبره إسرائيل مكاسب وانتصارات لا يزال يعوق نجاح هذه المساعي.
وقال ميقاتي إن البعض قد يعتقد أن الجهود الدبلوماسية توقفت وهناك ما يشبه الموافقة الضمنية على مضي إسرائيل في عدوانها، ولكن هذا الانطباع غير صحيح فنحن مستمرون في إجراء الاتصالات اللازمة.
وأوضح رئيس الحكومة أن أصدقاء لبنان من الدول العربية والأجنبية يواصلون أيضا الضغط لوقف النار لفترة محددة للبحث في الخطوات السياسية الأساسية وأهمها التطبيق الكامل لل 1701 وإجبار إسرائيل على تنفيذه.
من ناحيته نقل عن مصدر وزاري لبناني أن المفاوضات القائمة تستند إلى محاولة إرساء وقف لإطلاق النار لفترة محددة تمتد إلى 21 يوما يتم فيها تقييم ميداني للقدرة على استعادة الهدوء وتهيئة الساحة لمحادثات أوسع نطاقا.
ومن المتوقع تابع المصدر أن يكون للمسار الدبلوماسي دور محوري في تحديد مدى إمكان التوصل إلى تهدئة مستدامة، إذ تسعى الأطراف المعنية بما في ذلك المجتمع الدولي إلى وقف النزاع وتخفيف حدة التصعيد بين جبهات مختلفة خصوصا في لبنان وغزة.
وأوضح المصدر الوزاري أنه رغم الأمل المعقود على الدبلوماسية فإن تطورات الميدان العسكري تظل العامل الأساسي الذي يحدد مستقبل الصراع، لافتا إلى أنه أصبح واضحا أن العمليات البرية في الجنوب تؤدي دورا رئيسا في تسريع وقف النار أو إطالة أمد الحرب.
وأوضح أنه كلما زادت حدة الاشتباكات والمواجهات الميدانية ازدادت الضغوط على الأطراف المتحاربة والوسطاء الدوليين للبحث في حل لوقف التصعيد، معتبرا أن نتائج المعارك على الأرض قد تؤثر بشكل إيجابي على طبيعة الاتفاقات السياسية والدبلوماسية المحتملة بعدما فشلت إسرائيل حتى الآن من أن يكون لها موطئ قدم داخل الأراضي اللبنانية.
وبحسب المصدر الوزاري نفسه فإن موقف حزب الله في شأن قبول وقف إطلاق النار يطرح تساؤلات حول نيته فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة، إذ يرى البعض أن هذا القبول قد يعني تمسك الحزب بموقف دفاعي يهدف إلى حماية الساحة اللبنانية من الانزلاق إلى حرب مفتوحة على غرار ما يحدث في غزة.
ويرى آخرون وفق المصدر أن هذا القرار قد يكون خطوة دبلوماسية ضمن حسابات أوسع تستهدف الحفاظ على التوازنات الداخلية والإقليمية مع ضمان عدم فقدان السيطرة على التصعيد الميداني في الجنوب.
كما أشار المصدر إلى أن قبول الحزب بوقف النار قد يعني محاولة من الحزب لفصل الجبهتين، أي جبهة لبنان عن جبهة غزة، غير أن هذا السيناريو يعتمد بشكل كبير على المعطيات الميدانية والدبلوماسية، إذ أن أي تصعيد جديد من الجانب الإسرائيلي قد يؤدي إلى إعادة خلط الأوراق وإشعال المنطقة، بحيث لا تعود الحرب محصورة بالجبهتين، إنما بجبهات متعددة، شارحا أن المشهد الحالي في لبنان والمنطقة يعكس تعقيدا كبيرا، حيث تتداخل الدبلوماسية مع الميدان، وتظل الأطراف المعنية على هبة الاستعداد لأي تطور قد يغير ملامح المرحلة.
يعقد في معراب ظهر السبت لقاء وطني جامع لطرح خريطة طريق إنقاذية دفاعا عن لبنان ولمناقشة عمق الأزمة التي يقبع في ظلها وضرورة تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة 1701 1559 و1680.
ويشكل اللقاء نسخة ثانية من مؤتمر معراب واحد الذي عقد في نيسان الماضي بعنوان 1701 دفاعا عن لبنان، وحذر آنذاك من احتمال اندلاع حرب على لبنان بفعل المواجهة التي يخوضها حزب الله ضد إسرائيل بمساندة غزة، ورفع الصوت عاليا ضد محاولة استدراج لبنان إلى الحرب والضغط على الحكومة لتطبيق القرار الدولي ووقف المواجهات ونشر الجيش في الجنوب.
ويتوقع يوجه اللقاء نداء إلى اللبنانيين كافة بوجوب أخذ الأوضاع الكارثية التي انزلق إليها لبنان بجدية بالغة والسعي لإنقاذ وطنهم قبل فوات الأوان. وستوجه الدعوة لحضور المؤتمر إلى مختلف أطراف المعارضة من أحزاب ونواب وشخصيات سياسية وإعلامية وأكاديمية.
في ملف الممارسات الشاذة، وقع إشكال مساء أمس على كورنيش عين المريسي في خلال محاولة القوى الأمنية إزالة تجمعات وخيام للنازحين بعدما أنذرتهم ظهرا، وستأكيدات أن قرار الإزالة اتخذ ولا تراجع عنه.
من جهتها أصدرت مديرية قوى الأمن الداخلي توضيحا أشارت فيه إلى أنه بعد ازدياد أعداد النازحين على كورنيش عين المريسي استغل بعض الأشخاص الوضع واستحدث العديد من البسطات المتنوعة في المحلة، ما أدى إلى تفاقم الفوضى والازدحام، فعملت قوى الأمن على إزالة هذه المخالفات.
وأكدت المديرية أن النازحين الموجودين في المكان سوف يتم نقلهم إلى مكان آخر فور تأمين مأوى لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وكان مصدر أمني أشار أيضا إلى أن مراكز الإيواء مستعدة لاستقبال النازحين، وأن عددا كبيرا ممن اتخذوا من الكورنيش البحري مرتعا لهم ليسوا من النازحين وفق التقارير الأمنية.
في سوريا، قالت وسائل أعلام موالية لنظام إن قصفا يعتقد أنه أمريكي استهدف مدينة البوكمال في ريف دير الزور شرقي البلاد.
وفجر اليوم استهدف هجوم إسرائيلي المدينة الصناعية في حسياء الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب مدينة حمص، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص واندلاع حريق ضخم إلى وقوع أضرار مادية.
مدير المدينة الصناعية في حسياء قال إن القصف الجوي الإسرائيلي استهدف معمل سيارات إضافة لسيارات محملة بمواد طبية وإغاثية في المدينة متجهة من العراق إلى سوريا ولبنان.
كما أفادت وكالة سانة التابعة للنظام بأن قصفا إسرائيليا من جهة شمال لبنان استهدف نقطة عسكرية في بلدة معرين في ريف حماة، في حين ذكرت وزارة الدفاع أن الاعتداء الإسرائيلي استهدف أحد المواقع العسكرية في حماة، واقتصرت الخسائر على الماديات. وقالت وسائل إعلام سورية إن حريقا نشب جراء القصف.
وسمع دوي انفجار في مدينة درعا السورية بحسب وسائل أعلام سورية، مع الإشارة إلى أن القصف الجوي الإسرائيلي الجديد يأتي عقب قصف إسرائيلي أمس أسفر عن مقتل شرطي في جنوب سوريا قرب مرتفعات الجولان، في غارة ذكر الجيش الإسرائيلي أنها أسفرت عن مقتل عنصر من حزب الله داخل سوريا.
والثلاثاء الماضي قتل 7 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في حي المز في دمشق.
إلى الأردن، حيث أفاد الأمن العام الأردني بسقوط جسم متفجر في مدينة العقبة الساحلية من دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أن سلاح الهندسة الملكي تعامل مع شظايا وبقايا الجسم المتفجر.
ومن العراق، أعلنت ما يسمى بالمقاومة الإسلامية أنها هاجمت بالمسيرات هدفا حيويا في إيلات داخل إسرائيل.
إلى اليمن، فقد أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة بقذيفة مجهولة المصدر وتعرضها لأضرار في جنوب غرب الحديدة، بعدما أشارت إلى أنها تلقت تقريرا عن وقوع حادث على بعد 70 ميلا بحريا في المنطقة المذكورة.
والآن مع التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون روبير أبو حيدر.
صباح النور.
تفضل روبير.
نعم، بالنسبة لحركة المرور نبدأ بالمدخل الشمالي بحركة كثيفة من أوتوستراد لبوار باتجاه تبرجة وصولا لمفرق أدمة، وحركة سير كثيفة من أوتوستراد ساحل علمة باتجاه جوني وصولا لصربة. الخط البحري أيضا مشهد حركة سير كثيفة من تبرجة باتجاه المعملتين وصولا لنهر الكلب. خط الجبل مشهد حركة كثيفة نزولا من جعيطة باتجاه زوق مصباح وصولا لمفرق يسوع الملك. أيضا كمان عندنا حركة سير كثيفة من أوتوستراد دبي باتجاه جل الديب حتى نهر الموت، بتكفي ناشطة باتجاه الدورة وصولا للكارانتينا. وكثيفة من ساحة أوت الياس باتجاه الأوتوستراد، وأيضا حركة سير كثيفة من أوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت. المدخل الشرقي لبيروت عم نشهد حركة سير كثيفة من ظهور العبادية باتجاه مستديرة علي وناشطة من الكحالة باتجاه كوي عرية حتى جمهور. أيضا حركة سير ناشطة من الحزمية باتجاه السيد. ضمن شوارع العاصمة بيروت عم نشهد حركة سير ناشطة على جميع المستديرات والتقاطعات. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 5 حوادث نتج عنهم قتيل و8 جرحى، مخالفات الرادار 55 محضر سرعة زايدة. أخيرا للتواصل معنا على الخط الساخن 1720 أو عبر التواصل الاجتماعي على منصة إكس الموقع TMC لبنان. بالمبدأ هذا كل شيء.
شكرا روبير، يعطيك العافية.
وصل الإعصار ميلتون إلى اليابسة في ولاية فلوريدا بقوة خطر للغاية من الفئة الثالثة على سلم من 5 فئات تصاعدية، مصحوبا بعاصفة مدمرة ورياح عاتية وفيضانات فجائية بحسب ما أعلن المركز الأمريكي للأعاصير.
ووفق التقديرات سيضرب إعصار ميلتون مدنا ومقاطعات عدة في فلوريدا بشكل غير مسبوق، في حين تجتاح المنطقة المكتظة بالسكان عواصف عنيفة، وتحول الحطام الناجم عن الدمار الذي خلفته هيلين قبل 12 يوما إلى مقذوفات.
وأظهر مقطع فيديو لوكالة الفضاء الدولية ميلتون من الفضاء وهو يقترب من الساحل الغربي لفلوريدا وسط شعور بالقلق من كارثة محدقة في أوساط السكان الذين سارعوا إلى تحصين منازلهم والهرب.
معلوم أنه منذ الثلاثاء الماضي أعيد تصنيف ميلتون على أنه إعصار من الفئة الخامسة على مقياس من 5 درجات تصاحبه رياح تبلغ سرعتها القصوى 270 كيلومترا في الساعة.
ويشير العلماء إلى أن تكرار العواصف الشديدة يعود إلى أن ارتفاع درجات الحرارة المحيطات ما يسفر عن المزيد من البخار الذي يغذي العواصف والرياح المصاحبة لها.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
روسلين أبو فارس، صباح الخير.
صباح النور.
في فرق كبير الحمد لله بين لبنان وفلوريدا.
صحيح صحيح، نحن بنعمة رغم كل التغيرات المناخية اللي عم بتصير
والأوضاع العسكرية كمان.
لا نحن عندنا الموضوع الكارثي غير من ناحية تانية.
أيوة.
كارثي عسكريا عندنا. طقسنا المستمر خريفي مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، وهذا الشيء مستمر لنهاية الأسبوع لنهار الأحد تنين. بالنسبة للطقس بيكون بإجمالا غائم جزئيا لغائم، عندنا نسبة رطوبة مرتفعة اليوم بتشكل ضباب كثيف على المرتفعات من المتوسطة للعالية فبتسوء الرؤية، وهذا الشيء بيزيد بسبب انخفاض درجات الحرارة مع أنه باقية هي فوق معدلاتها لهالفترة. وفي احتمال كتير بسيط لتساقط بعض الرذاذ بالمناطق الجبلية خلال الفترة المسائية. بكرة الجمعة طقسنا بالإجمال غائم جزئيا ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. مستمر هيدا الوضع لنهار الأحد يعني، بس بتخف نسبة الغيوم الأحد مثلا، بيصير قليل الغيوم لغائم جزئيا، وبس الحرارة بتبقى مثل ما هي، والضباب كمان على المرتفعات بالفترة الصباحية والمسائية. بالنسبة لدرجات الحرارة على الساحل اليوم بتتراوح من 20 لـ 31 درجة، فوق الجبال من 15 لـ 25، أما بالمناطق الداخلية من 16 لـ 33 درجة. عم بتكون الرياح خفيفة شمالية غربية لشمالية شرقية، سرعتها من 8 لـ 25 كيلومتر بالساعة، بتختلف عن تبعية أعصار ميلتون. الرؤية متوسطة إجمالا بسبب الضباب والرطوبة بين 60 و 80%، وهذا كل شيء.
شكرا جوسلين، اخر ايام صيفيه.
اهلا.
كان في الصباحيه الثانيه هدوء صباحي في المناطق الساخنه وغاره فجر على حاره حريك تسوي مبنى بالارض. حزب الله متمسك بمقوله نصره الالهي الذي لم يشهد له التاريخ، واسرائيل ترد: لن نسمح لك بالتقاط أنفاسك أو ترميم قوتك. اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي اليوم، والعراق ينفي نيته توطين الضيوف اللبنانيين. قصف إسرائيلي على مواقع في حمص وحماة، والحصيلة الأولية إصابات وحرائق. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.